استكثرت أن يكون القرآن نازل على محمد صلى الله عليه وآله ومحمد فقير، كأنه سمة من سمات المجتمعات المتخلفة، بأن الإنسان إذا كان فقير معناه ما بي صلاحية لأن يقوم بأمور مهمة. مثلا النبي يبعث وهو فقير، ما يصير. يعني بتعبير آخر، الناس في المجتمعات المادية أو المجتمعات المتخلفة تقيس الإنسان بمقياس الغنى والفقر، يعني درجة اعتبار الإنسان تحدد بالغنى وبالفقر، أن هذا إذا غني معناه إلى قابلية لأن يقوم بأعمال جليلة، وإذا فقير معناه ما يصلح. يعني هذه الناحية، الواقع ناحية تمجيد الغني لأجل الغنى واحتقار الفقير لأجل الفقر، هذه مسألة كافحها الإسلام أشد المكافحة، لأن الواقع هي بها إهانة للإنسان. المفروض أن الغنى والفقر ما ينولد مع الإنسان، الإنسان ما ينولد عنده حمل من الذهب ولا ينولد عنده علامة على الفقر، فلا أبدا، كل إنسان يولد عاري ويخرج عاري. هذه الأمور الاكتسابية كلها يحصل عليها بالحياة، هذه الأمور كلها في واقع الأمر بالدنيا أمور تحدث اكتسابية، مو ذاتية، مو تولد مع الإنسان، ما إلها قيمة، ما تحدد درجة اعتبار الإنسان. الغنى والفقر مو عامل يحدد درجة اعتبار الإنسان، ولذلك ورد بالحديث من عظم غنيا لأجل غناه أكبه الله على منخريه في نار جهنم. يعني مرة أنا أعظم لأن مثلا إنسان طيب ابن أوادم يستفيد من أمواله بالخير، يحسن إلى الناس، يقضي حاجة المحتاج مثلا، هذا أكرمه لأجل أوضاعه، لأجل أفعاله، لأجل مبادرات الطيبة. ومرة لا، لمجرد أن عنده فلوس بس هالكثرة أحتقر هذا لأنه فقير وأعظم هذا لأنه غني. طبعا هذا لون من التعظيم، هو احتقار بالواقع مو تعظيم. أنا هذا لما أحتقره لأجل فقرة يعني أعظمه، وذاك لما أعظمه لأجل غنى يعني أحتقره. يعني هذا أقول أنت مو أهل لأن تحترم لولا الأموال، يعني أنا أحترمك لأجل أموالك، مثل واحد يحافظ له على بعير لأن البعير محمل ذهب، مو أكثر من هذا. في الواقع هذا إهانة للإنسان مو احترام للإنسان. أما لا، ولا واحد يعظمه أو يحترمه لأنه يستفيد من ثروته في أبواب الخير، لا هذا واحد. أذكر حادثة جميلة يرويها المتنبي. متنبي صارت في يوم قضية، هو قاعد أهدى لسيف الدولة الحمداني 10,000 دينار من الذهب، فتكسر من الذهب وقعت على البارية، قام هذا يبحث عنها يبحث عنها إلى أن أصابته شوكة من البارية أدمت أصبعه. قالوا ليش دعوة هالحرص، أنت 10,000 دينار ذهب واقع منهن كسرة، هالكسرة هل قد دور عليها دعوة؟ قالوا أنا أحكي لكم حادثة. قالوا لنا كلما أنا في طريقي جاي إلى سيف الدولة الحمداني دخلت إلى حلب، مريت على سوق البقالين، شفت لي واحد عنده بطيخات اثنين عجبتني، أنا أخذ لي واحدة من عندهم. قلت بكم تبيع هذه البطيخة؟ يقول رفع رأسه إلي، نظر إلي، شاف ملابسي رثة مو محترمة وعلي غبار، يقول أطال النظر إلي قال لي اذهب إنه ليس بأكلك، روح مو أكلك هذا. يا أخي أنت شنو علاقتك أكلي أو مو أكلي؟ أنا جاي أسألك أقول لك ليش تبيع هذه؟ التشيء غيرك أن في الكتان عندي فلوس أدى أشتريها. بكم تبيعها؟ قال لي أنا أبيعها ب5 دراهم الواحدة، لكن أنا كلما أنظر ما أشوف أكلك هذا، روح إنه ليس بأكلك، أنا لا أبيعك. بطلت أمري إلى الله، يقول وقف، وأنا عرقان متأثر خجلان. بالأثناء انفتحت باب، خرج منها رجل عليه سيماء الغنى، يبدو لي أن محترم عليه سيماء الغنى. قال له يا عم عندي بطيختان من أجود أنواع البطيخ. قال له بكم تبيعهما؟ قال له ب6 دراهم. قال له لا، 2 هن ب4 دراهم وتحملهن إلى البيت. قال له نعم. يقول باعهن اثنينهن باربعة دراهم وحملهن الى البيت. لما حملهن ورجع سألته قلت له انا كنت مستعد اعطيك بوحدة خمسة دراهم، انت بعتن اثنينهن بعشرة دراهم وباربعة دراهم وشمالة بعتن بالاربعة وشلتن الى البيت زيادة على ذلك؟ رفع رأسه الي قال لي اذهب ويحك، ان هذا يملك مئة الف دينار. ادري على فرض يملك مئة الف دينار، شنو علاقتك بيعطيك ايال مئة الف دينار؟ فالواقع العقلية موجودة عند كثير من الناس، فتزال انها تقيس الانسان بدرجة الغنى او بالفقر، حدد اعتباره بهالمعنى بهالمضمون. عنده اموال جدير بالاحترام، ما عنده اموال غير جدير بالاحترام. ما الناس الا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا يعظمون اخا الدنيا، فان وثبت عليه يوما بما لا يشتهى وثبوا. في الواقع هذول استغربوا قالوا ان هذا فقير ما يصبح، ليش ما ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ الرجل من القريتين عظيم ياهو، واحد بالطائف عروة بن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، جد علي الأكبر لأمه، جد المختار لأبيه، واحد الآخر الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد. هذا الوليد بن المغيرة كان يعتبر عظيم مكة، وذاك كان يعتبر عظيم الطائف. عظيم يعني بأي معنى؟ عنده فلوس يعني، هذا عنده فلوس ذاك عنده فلوس. هي درجة اعتبار قريش، درجة التقييم عند قريش أن هذا عنده أموال ويعتبر عظيم مكة وذاك عظيم الطائف. فقالوا ليش ما ينبعث واحد من هؤلاء؟ ليش ما ينزل القرآن على واحد من هؤلاء؟ اجت الآية الكريمة تقول لهم أن هالاقتراح مو من اختصاصكم. ليش؟ لأن أنتوا أناس ما يخصكم أن تجون توزعون النبوة أو تتدخلون بأحكام السماء، هذا شيء مو اختصاصكم تقولون هذا أفضل أو هذا أفضل. يعني الإنسان ليصير مغرور، خلي يعرف حجمه شنو هو ويقف عند حجمه. أنت ما تعرف أبسط الأشياء حتى تيجي تريد تتحكم بالنبوة تقول لو هذا ينبعث أفضل أو لو هذا ينبعث أفضل. يعني هذا لون من التحكم بأوامر السماء. شايف احنا ترى هسا عدنا شيء من هالنوع، فعلا عدنا شيء من هالنوع. شنو هو الشيء اللي من هالنوع؟ عدنا الآن كثير من أبنائنا خصوص إذا درس له سنتين ثلاثة بالقانون يجي ما قد ما يستحي أو ما يتورع أن يقول أن هاي القوانين الحديثة تحل لنا مشكلة اسمها مسألة القرآن والأحكام الإسلامية ما تتلائم ويا المجتمع، القانون هو يسير أمور المجتمع. ترى هذا فلون من الغرور عجيب، يعني هذا كفر يعني صريح، نبالجة هذا كفر، وكفر ملعون يعني كفر مكثف. لأن المفروض هذا اللي يتصور أن القانون يصلح لإدارة شؤون الناس أكثر من قانون السماء معناه يحكم بأن الإنسان أعظم من الله. نعم هذا لازمه هذا، لأن هذا لما يريد يقول أن القوانين الآن المعاصرة بيها مرونة وبيها قابلية لحل المشاكل المعاصرة بمختلف أبعاد الدنيا بمختلف أبعاد الحياة، هذا عين ما يقول أن الإنسان أعظم من الله. لأن القانون من اللي يشرعه؟ يشرعه إنسان. الإنسان مملوء عقد نقص، الإنسان مملوء جهل وعدم معرفة. أنا أتخطر فرويد هذا العالم النفسي المعروف، نعم صاحب النظرية فرويد، يقول أنا أقدر أقلب الإنسان من إنسان إلى حيوان بلحظة. قالوا له شلون بأي معنى؟ قال الآن تلقى لي واحد بالشارع ضربة كف قوي شوية رأسا هو ينقلب إلى حيوان، رأسا ينقلبني أي قوم تعرف يا عينه نفس الشيء يقابلني بالمثل، أقلبه من إنسان إلى حيوان فورا بضربة واحدة. صدق هي فعلا صدق، إنسان رأسا يغلي غضبه ما يقعد يفكر مثلا هذا يجوز مجنون عندما ضربني، ليش ضربني؟ ما يفكر مثلا أن هذا يجوز مسخر لهالغرض، يعني ما يتلقاه القضية بتأمل يعالجها معالجة عقلية، لا رأسا انقلب إلى حيوان. يقول رأسا أنا أقلب الإنسان إلى حيوان بضربة واحدة. شنو هو الإنسان؟ وفعلا هذا الإنسان، إنسان تعاشر 20-30 سنة مرة إذا غفلت عن السلام عليه وما سألت عن صحته يزعل عليك ويغضب عليك ويتغير ووضع يتغير، وهذا الإنسان له غيره. الواقع أن الإنسان مملوء نقص، هذا يقدر يحل مشكلة المجتمع؟ هذا عنده نظرة بعيدة يعرف الصالح ويقدر يأكد أن هذا أصلح وهذا أفضل وهذا باطل وهذا صح؟ أبدا. الإنسان عنده مدارك محدودة وعنده رؤية محدودة، ما نقدر نقيس رؤية المخلوق برؤية الخالق. فهذول اللي يجي يقول لك ذول لو قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذول هذا أفضل من محمد، ليش ما نزل القرآن الله عليه؟ شنو درجة الأفضلية أو شنو هو المقياس الاعتبار؟ شنو أن هذا عنده فلوس؟ ولما يكون عنده فلوس معناه هو أفضل من محمد. صور نفس اللون من التفكير هذا اللي يجي يقول لك ان الانسان اللي يعيش بالقرن العشرين يقدر يحل المشكلة افضل من دين اجا قبل 14 قرن. تقول له انت الدين اجا قبل 14 قرن، ما يخالف، يعني هو كل شيء قبل 14 قرن، كل شيء قبل 14 قرن مو زين، وكل شيء بالقرن العشرين زين. الشمس تطلع لها 14 قرن، لها 1000 قرن مثلا، نبطل عنها الان الشمس يعني لانها تطلع لها عشرات القرون مئات القرون. الماء يجري منذ خلق الله الدنيا، نبطل عن الماء الان اكو شيء افضل من الماء لان الماء كان قبل قرون؟ هو هذا مقياس ارجوك؟ يعني كل شيء كان قبل 14 قرن كان رجعي وبالقرن العشرين صار تقدمي؟ تتفضل، هذه مبادئ القرآن، هذه مفاهيم القرآن اللي اجت قبل 14 قرن، وهذه التطبيقات اللي تطبق بها الاسلام قبل 14 قرن، اخذها وقارنها الآن، طبقها ويا المبادئ المعاصرة ويا تطبيقات المبادئ المعاصرة وشوف إذا قبل ذولاك تسميهم رجعيين. نعم، تعرف أنك أنت الرجعي، أنت الغلطان، مو ذولاك الرجعيين. أنت جيب هذيك المبادئ، هذيك المبادئ يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقسم الأموال بين المسلمين، يقوم لواحد أعرابي لزمة منا من زيقة من تلابيبة، يقول لا يعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. جماعة يم النبي الصحابة تأثروا وحطوا ايديهم على سيوفهم يردون يضربوه، قال لا دعوه، ان لصاحب الحق ما قال. هذا صاحب حق، هذا مواطن الى حق، لازم يعرف لان جن فليساته وين راحن، حق الطبيعي هذا. زين، جيب لي الان هيك مبدأ، اكو واحد يقدر يوقف له يم ولي امر يقول له تعال حاسبني انت وين وين، اكو اللون هذا من الفكر تلقاه، تعرف وين التقدمية وين الرجعية. نعم، الانسان اللي كأجى محمد يحمل مبدأ لان تزول السماوات والارض اهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. وتعال شوف الان الدماء تسيل بحار حمامات مغطاة بشعارات تقدمية تافهة كاذبة. زين، وهكذا هو ارجوك، هي هاي الرجعية وهي التقدمية. تفضل ارجع الى مبادئ محمد، الى مبادئ القرآن، وشوف هي عين التقدم، تحمل نواة التقدم في كل عصر لانها لها 14 قرن، معناه صارت رجعية في نظر البعض. هل التفكير السطحي الساذج او التفكير المجرم المتعمد اللي يحاول ان يشوه معالم الاسلام؟ في واقع الامر الله عز وجل انزل للناس قرآنا وجعل تطبيقه على يد نبي هو نخبة ما اختار الله عز وجل من عباده بما يحمل من تطلعات صالحة لكل زمان ومكان. في واقع الأمر الله عز وجل أعطى الدنيا خير ما يمكن وأفضل ما يمكن من المبادئ ومن حملة تلك المبادئ. فالقرآن يقول وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استفهم القرآن استفهام إنكاري، قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم ذول اللي يقعدون يوزعون رحمة الله، النبوة رحمة من أعظم أنواع الرحمة، فذول اللي يقسمون رحمة الله هو الإنسان؟ والحال الإنسان لو تصير بيده رحمة من رحمات الله كان موت الناس من الجوع. نعم، كيف يعني؟ تصورت الآن الإنسان يقسو على أقرب الناس إليه، انا اذا مو مرتاح لاخوي ما مرتاح من عنده ما اقول له السلام عليكم ولا اعطي رغيف خبز ولو جوعان. هذا هو الانسان، ذئب الانسان. لولا تعاليم السماء واداب السماء الانسان ذئب، بل اتعس من الذئب احيانا، واحيانا واخيك وابيك الذئب ما يأكل لحم ابن جنسه أبدا أحيانا، أحيانا الكلب ما يأكل لحم ابناء نوعة، لكن الإنسان يأكل لحم ابناء نوعة ويشرب دماؤهم. تصوره، وهذا الإنسان له غيره، هذا هو اللي يقسم رحمة الله، هذا اللي مملوء نقص ومملوء حقد ومملوء تعدي. الإنسان اللي مملوء أحقاد، تتصور اكو نمط من البشر لما تحرق تلقاه كتلة حقد يشرب من الدماء ولا يشبع، هذا انسان؟ هذا هو اللي يقسم رحمة الله؟ الله عز وجل هو اعلم حيث يضع رسالته، اين يضعها ومن يكلف بحملها. يستفسر القرآن يقول اهم يقسمون رحمة، ذولا يقسمون رحمة الله؟ بشر ابن أرطاد ودى معاوية يغير على أطراف خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، على أطراف الأماكن اللي يحكمها الإمام علي، راح ورجع بشر ابن أرطاد. شوف بوسعك الطالع التاريخ، ارجع إلى ابن الأثير، ارجع إلى تاريخ الطبري، إلى مروج الذهب للمسعودي، إلى التواريخ كلها، شوف هاي حركة بشر، رحت وجيت قتل بيها 30,000. وشلون قتل؟ مر باليمن، طلع اولاد عبيد الله ابن العباس قثم وعبد الرحمن، واحد عمره 7 سنين واحد 6 سنين، ضرب عنقيهما قتلهما، امهم واقفه تشوف الطفلين انذبحوا امامها وفقدت عقلها، اخذت تجول على مصرع الطفلين وهي تقول ها من احس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهب، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي وصفوا، انحى على ودجي ابني مرهفة مشحولة وكذاك الاثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل اذ مضى السلف، ودارت على مصرع الطفلين الى ان وقعت، كانت هائمة على وجهها بالفضاء. وتصور هذا هو الانسان؟ ها هذا هو الانسان؟ هذا انسان تسميه اللي يحمل هاللون من القلب القاسي، يعمد الى الطفل الصغير ابو 7 سنوات بدون ذنب الا لان ابوه مو مرضي عنده، ها يضرب عنقه ويترك امه بهذا اللون بهذه الحالة، هذا اللي يحمل الرحمة الإنسان وهو يقسم رحمة الله؟ القرآن يشتفهم يقول لولا لا، الذي يقسم رحمة الله هو الله عز وجل، ولذلك الخلائق الله هو الذي قسم أرزاقهم، ما ترك بيد العباد، سال عباد يبغي بعضهم على بعض، هذا اللي تشوف انت الآن، شوف تقسيم أرزاق الخلائق الله، تعال شوف، شوف الآن العالم يتحكم بالجاهل، تتصور الآن الشعوب المتخلفة تحاول بكل صورة ان تحصل لها على طريقة علمية حديثة تقدر تحقق بها اكتفاء ذاتي، الامم المتقدمة ما مستعدة تطلعها على التكنولوجيا المعاصرة ابدا، ولا مستعدة تخلي ايدها على معلومات حديثة ابدا، تريد تخليها دائما متخلفة حتى تخليها سوق لها تأخذ منها موادها وتصدرها تعيدها لها، نبهلي الى الان، الى الان الى يومك هذا، هذا هو الانسان لو غيره. صور الى الان حبة دواء او حبة طعام، بعض الدول الغربية حرقت كمية هائلة من الحنطة، ليش؟ خاف تنزلها للسوق وينزل السعر شوية والناس تاكل رغيف رخيص، لا لازم يبقى السعر محافظ. فذول الذين يقسمون رحمة الله هو هذا الانسان؟ ويا انسان، انسان مو متخلف علميا، انسان يعيش في احدث الممات في احدث الدول في القرن 20 عنده معلومات هائلة وإلى الآن يحمل نفسية الذئب، هذا هو الإنسان وغيره. ولذلك القرآن الكريم يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة في الدنيا. زين هنا هذه بها شوية مشكلة خلنا نتنبه لها. القرآن الكريم لما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يجي أول سؤال نقول لله عز وجل اذا كان انت تقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هي هاي القسمة عادلة؟ ان واحد يدور لرغيف خبز يطارد من الصبح لليل ما يحصله، وواحد يصير عليه الليل يحير وين يوديها للفلوس بيا مكان؟ هذا اول سؤال، خلينا نخليه ونشوف الجواب عليه شنو. السؤال الثاني، إذا كان الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا التعبير ما يوحي بالتدليل. شلون يعني بالتدليل؟ احنا نعرف ان بعض الناس رزقه ميسر وبعض الناس قضيته واقفه معشره. لما القران يقول نحن قسمنا معناه هو مدلل بعض الناس وهاين بعض الناس، بعض الناس يهينهم وبعضهم يدللهم. هذا المرفه يعني دلله، وهذا المضيق عليه يعني اهانه. هاي اثنين. سؤال الثالث، لما نسمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نجي نسأل نقول هذا ما راح يوحي بالكسل؟ لان انا اعرف انه اذا الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، اقول اذا الله قاسمها بعد انا علي من اركض واتعب واطارد، هي مقسومة الي مقسومة، شئت ام ابيت، ما يهم قاعد او اطارد، انا قاعد بمكاني علي من. ها؟ هذا اللي يقول جرى قلم القضاء بما يكون، فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هاي المدرسة الاتكالية اللي تقول عليه من أنت طارد وتتعب، ماكو حاجة بعد في مكانك، لا زال الله قاسم المعيشة، هي تجيك بمكانك. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، إذا القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك أن اللي يأكل حرام ما عليه مسؤولية أمام الله، لأن الله قاسم له معيشته ومعيشته من ناجية من طريق الحرام، فشنو على شنو الله يعاقبه؟ ها؟ هذه أربع أسئلة خلي نلاحظها ونشوف الجواب عليها شنو. نجي إلى الإجابة على السؤال الأول، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هذا اللي يقول أن الله عز وجل عندما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إذا كان الله تبارك وتعالى هو اللي يقسم المعيشة في الحياة الدنيا، هل معنى ذلك أنه من العدل أن بعض الناس يبيت شبعان وبعضهم جائع؟ شوف هي المغالطة منين جاية. المغالطة إحنا ما نعرف شلون الله قسم المعيشة، نتصور أن كل وضعية قائمة هي هاي تقسيم الله. يعني مثلا الآن في كل مكان لما أروح أنا اشوف هذا الناس، واحد يحصل مثلا يومي دينارين، واحد يحصل يومي الف دينار، اقول هذا هي قسمة الله؟ لا، مو قسمة الله. هاي شو التفت لي؟ الله عز وجل نزل القرآن حدد به نظريات التوزيع. شلون يعني حدد نظريات التوزيع؟ يعني حدد العامل شلون الى حق اجوره، شقد ياخذها، شنو هو القانون، قانون اجور العمال وضعه. مثلا حدد الارض ايش الها حصة، زين، حدد التاجر ايش الى حصة، اذن كلهن حددهن الله عز وجل. وخلق الارض ووضع بها الخيرات، اطلبوا الرزق في خبايا الارض، وقال طبقوا القانون التشريعي على هالقانون التكويني، على هالثروات الموجودة عندكم بالارض. احنا اجينا ما طبقنا قانون السماء، اجينا طبقنا قوانين الارض. يعني الان لما تدخل حتى للمناطق اللي تسمى بلدان مثلا اسلامية افرض، ها، لما تدخل تجي للمصارف، ها، المصارف الان لما تدخل ليها افرض، عندما تدخل الى بلد من البلدان اللي بها البنوك الان اللي تتعامل بالربا، زين، هذه البنوك التي تتعامل بالربا هاي تتعامل بطريقة الله او بطريقة الشيطان؟ طبعا بطريقة الشيطان، بالربا، والربا الله عز وجل يحرم وحده. ثانيا، لما تجي الى البورصة التجارية مالنا مو قائمة على الشرع، يعني منو عندنا الان من الكسبة لما تجي ليد حاسبة تقول له تعال بيعك وشراك، التماشي على قانون الله؟ ابدا، ولا يعرف هذا المعنى اطلاقا، ما يعرف شنو شلون يبيع، شلون يشتري، شنو المعاملة اللي بيها ربا، المعاملة اللي ما بيها ربا، اللي بيها نجش، اللي ما بيها نجش، اللي بيها غش، اللي ما بيها غش. القانون التجاري الاسلامي، اكو واحد من عندنا مثلا كل واحد حاط له كتاب يما بدكانه يعرف انها المعامله خاضعه شويه لاصول شرعيه؟ ابدا، ما اكو هذا اطلاقا. طب الى معاملاتنا مع اسرتنا، لما تدخل الى الفرد بالاسره ضمن الاسره، يعني انا عندي زوجه وعندي مثلا ابن وعندي اخو وعندي جيران، هل اتعامل مع الجيران او مع الاسره بقانون السماء؟ طبعا لا، ما اتعامل بقانون السماء، اتعامل شو معامله كيفيه. اذا انا ما جاي اطبق نظام السماء، انا ما جاي احكم نظام السماء، فلذلك صار عندي هالتفاوت وهالاختلاف. لو احكم نظام السماء ما يبقى واحد جائع وواحد مدخول، تمام، الفرد يحصل كفايته، ومن بعد ما يحصل كفايته الانشار خليك كل ما يصير عند الناس، انا ما احسد الناس، ما اقول كفايتي ميسرة، انا ما احسد الاخرين، انما احقد اذا كان عندي نقص، عندي حرمان، اما اذا ما عندي حرمان خلي الله يرزق الناس، خلي يعطيهم كل ما يردون. اذا هذه الاشكال اللي يقول واحد جوعان واحد شبعان، هاي مو من قانون الله، من قانون غير الله. انت تحكم بقانون غير الله وتناقش الله عز وجل، تطبق قانون غير قانون الله وتشكل على الله؟ لا، انت تطبق قانون الله، واذا صار هالتفاوت ذاك الوقت اشكل. هذه وحده. ثانيا يقول أليس لما تقول الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معناه أن الله دلل بعض الناس اللي رفه عليهم؟ هذا الإشكال الثاني هم يزول إذا عرفنا الجواب على الإشكال الأول، لأنه قلت لك هذا اللي صاير عنده الآن متوشع، هاي مو من الله ومو الله دلله، دلله القانون الفاسد، ما له علاقة في الموضوع. المسألة هذا يرد إذا كان جاي يعمل بقانون الله وصار على التدليل، الإشكال الثاني ينهار. الإشكال الثالث في أنه نقول لما أن الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا مو يبعث على الكسل؟ شلون يعني يبعث على الكسل؟ يعني واحد يقول لك أنا الله كاتب لي معيشتي تجيني بدون أن أتعب، تجيني مثل ما ذكرت لك في صدر البحر. لا، ليش؟ لأن الله عز وجل بين لنا أن الأسباب مربوطة بمسبباتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. الروايات والآيات صريحة بأن الإنسان الله ما يدندل بزبيل، لا، يكون يطلع يشتغل ويستفرغ وسعى بالعمل حتى يحصل على رغيفه، يأخذ من تعبه، يأخذ من عرقه. لا يتصور ان الطعام يجي ليه وهو جالس بمكانه، لا، هذا غلط. ابو الاسود الدؤلي كان عنده ولد من هالنوع، كان يقول له اطلع الى البستان، عندك بستان اطلع اشتغل بيها. يقول له ان كان لي رزق فسوف يأتيني. قال له ويحك، وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن القي دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. قال له اطلع اكتسب، تقول ان كان لي رزق سوف يأتيني. الله يعطي الرزق باسباب، الله عز وجل يرزق تمام لكن باسباب. اذا صار البناء رزقك وانت قاعد بمكانك معناه ما سوينا شيء، يعني لا انبنى بيت ولا تعدل شارع ولا انبنى معمل ولا تأسست مدرسة، كل يتوقف. لا بد للانسان ان يعمل، الانسان ميسر للعمل، كل واحد مهيئ لان يعمل، ولازم ياكل من عمله، مره عمل فكري، مره عمل اجتماعي، مره عمل اخلاقي، مره عمل مادي، كل واحد يشتغل بجانب من جوانب الحياه. اذا هذا الاشكال انه راح لما نعرف ان الله هو الذي قسم، يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك انه راح نعتمد على الكسل، يصبح الواحد كسلان ويقول انا الله عز وجل هو قاسم لمعيشتي هو يودي لي رزقي. لا، هذا باطل، باطل جدا، لان الله تبارك وتعالى امرنا ان نكتسب حتى ناخذ نتيجة السعي، حتى ناخذ ثمار السعي، وبدون السعي ما يمكن الانسان ان يحصل اطلاقا. ولهذا الفت نظرك، اللي يقدر يشتغل وما يشتغل واكو شغل، القرآن يحرمه من الضمان الاجتماعي. احنا عندنا ضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي ياهو صندوق الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الآية. زين، ثمان اصناف، هالثمان اصناف هذول صندوق الزكاة مورد ضمان لهم. العامل اللي يطلع جسمه صحيح وما بي شيء واكو عمل يطلع برا يقدر يعمل يحصل عمل، وما يعمل يجي يقول انا فقير ما عندي انطوني، في هالحالة الاسلام ما يعطي شيء، يقول له انت غني. لان الغني قسمين، عندنا غني بالفعل، مرة انا غني بالفعل يعني عندي فلوس اقدر اروح للسوق اشتري اكل واشتري ملابس، انا غني بالفعل. ومرة لا، غني بالقوة، ما عندي نقد لكن عندي طاقة، عندي قابلية واكو شغل اقدر اشتغل واحصل يومية 50 درهم مثلا. فما يجي ما يعطيني ضمان الاسلام، يقول لي انت غني عندك قابلية ما اجي اعلمك على ان تبيع ماء وجهك، ما اجي انزلك الى ان تتحول الى عالة على الناس. لا، من سأل وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه، ما يمكن هذا، ما ينعطى هذا، ما يستاهل ان يعطى من الزكاة شيء او من الضمان شيء. مرة لا والله واحد قوي تمام عنده جسد وبيقابل لي ان يعمل، لكن عمل ماكو، يطلع للسوق مثلا يبقى قاعد من الصبح لليل ما يحصل عمل، لا هذا وحد، هذا متعذر، هذا يعتبر فقير ويأخذ من صندوق الضمان. او لا عمل اكو لكن ما يقدر يعمل لانه مريض، عنده عاهة، عنده رجل عاجز كبير، في مثل هالحالة يشمله قانون الضمان. فاذا في واقع الامر الله عز وجل ما يجي يعلم الناس الكسل، بالعكس القرآن امر الناس بالعمل، والنبي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمسألة اذا ما نقدر نشكل نقول القرآن، هل مقطع من القرآن علمنا الكسل؟ هاي ثلاثة. رابعا هذول اللي يقولون ان هذا المقطع يثبتنا ان الذي يكتشف من الحرام لا مسؤولية عليه، لان القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وهذا الله قاسم لان يأكل من حرام. وهي المشكلة هنا، صور اكو بعض الناس يريد يتخلص من المسؤولية يذبها على عاتق القضاء والقدر. هاي مثل واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله ان الله كتب علي الشقوى، الله كتب علي ان اعيش شقي. قال له ليش؟ شنو السبب؟ قال يا رسول الله ما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، عندي هذا دف، أنا أضرب على هالدف وأحصل فلوس من وراء هالدف هذا، وأنا أعرف أن الضرب على الدف مو شيء محبوب للدين، بس الله كاتب علي أعيش من هالطريق هذا. انفعل النبي، اتأثر من عنده، قال له كذبت يا لكع، إن الله لم يحصل الرزق بهذا، ولكنك اخترت ما حرم الله، انت انسان وضيع، رزق الله مو محصور بالدف، الناس كلها عايشة من الدفوف، ولا انت مختار هالمهنة الوضيعة، روح اختار لك مهنة شريفة نظيفة مع الناس وعيش بيها، ليش تجذبها على عاتق الله عز وجل؟ تبي يوسعك تروح كل مثل ما الناس يشتغلون يعملون، روح اعمل وكل من طريق نظيف، انت تختار الطريق الموبوء. ها واحد يجي يختار طريق موبوء ملوث، يبيع خامرة، واحد يتاجر بكرامته، واحد يتاجر بذمم الناس، قاعد شغلته شنو؟ يكسر رقاب الناس، متجسس، جاسوس وضيع لئيم، مهمته يهرق دماء الناس، هالانماط المنحطة هذه ومن تحاشيش له يذبح على عاتق القضاء والقدر. شغلي انا شو اسوي؟ الله كاتب علي هذا، برئت من الله ومن رسوله، الله ما يكتب على الانسان هذا، بالعكس الله طيب لا يريد للعباد الا الطيب. الله علمنا على طريق الحلال ونهانا عن الحرام، اشار الى الحرام قال هذا حرام، واشار الى الحلال قال هذا حلال، ونهانا عن الحرام وحطنا على الحلال. انت تيجي تشيلها تلقيها تلقيها على عاتق القضاء والقدر، لا مو شيء. الله عز وجل ما يكتب على الانسان ان يرزق من الحرام، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، تيجي انت تختار. والغريب والله اكو قضايا تألمك، يعني قد تلقى لك عامل مسكين من الصبح الى الليل يقطر عرق بالحر، يدفع له بعربة، ياخذ بالليل وجور العربة بها خمرة، هذا اجره حرام، وجوره حرام، هالتعب وهالتحمل بالنتيجة بالليل ياكل حرام. انت بوسعك ليش اللي بروحك بهذا؟ بروح انت مثلا اكو فلاح تلقاه يشتغل من الصبح لليل يغرس كرمة عنب مثلا، هو يعرف ان هذا صاحب العنب راح ياخذ العنب يسوي خمره، يحرم عليه هذا العمل به، نبه لي زين. واحد يبني له بيت ويعرف ان هذا البيت راح ياجره لمكان يباع فيه شيء محرم، طبعا هذا عمل حرام وياكل عليه حرام. الله عز وجل نظمها للحياه بسبل بطرق مختلفه، يعني مو راسا قال شيء حرام وهي هي، لا، الشيء اللي يقول حرام يضع له اسس يعني تنفيه من المجتمع الطاهرة، يعني اوجد الارضية الصالحة للحياة الطيبة، لكن احنا نختار المهنة السيئة ونذب مشاكلنا على القضاء والقدر، احنا نختار الحرام ونقول شو اسوي، الله قاسم علي اكل الحرام، لا، لا تذهب على عاتق الله عز وجل، انت البعيد وضيع. زين، نرجع الان للآية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه شنو، شنو معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ هي محل الاشكال هنا، نبه لي شوي. زين، شلون يعني الله عز وجل لما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اعتبار، يعني بتعبير اخر النظام الطبقي هذا شنو الداعي له؟ ليش ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ انا اقول لك، هي ترى الرفع رفع تكويني، ها مو تشريعي. شلون يعني؟ اوضح لك الان. احنا شلون نقدر نساوي الناس؟ ما نقدر نساوي الناس، لازم يوجد بالمجتمع تفاوت. كيف يعني؟ الان الناس مختلفين بالاجساد، اكو واحد عنده جسد قوي، واحد عنده جسد ضعيف. مختلفين بالعقول، واحد عنده عقلية جبارة، واحد عنده عقلية عادية اعتيادية. مختلفين بالذكاء، واحد عنده درجة ذكاء عالية جدا، واحد عنده درجة ذكاء متخلفة. طبعا ذني هالاشياء كلها راح ينعكسن على العمل، اللي ذكي اكثر يشتغل احسن من اللي ذكاء محدود، واللي عنده علم اكثر قابلية اكثر يشتغل اكثر من المحدود ايضا، واللي عنده جسد قوي يشتغل اكثر من اللي عنده جسد ضعيف، واذا اشتغل اكثر حصل اكثر، صار التفاوت. زين، لنفرض احنا نجي نجبر الناس كلها نسويها عمال ونخليها على مستوى واحد، درجة واحدة من العلم، افرض كل الناس نخليهم حملة شهادة جامعية، لكن نريد نجي نوزع الاعمال، شلون نوزعها للاعمال؟ انا اريد لي واحد اسوي معلم يدخل للصف يعلم، واريد واحد فلاح، واريد واحد عامل، واريد واحد يكنس الشارع. زين، اجل هذا اقول له تعال انت معلم مثلا، ويطب الى دائرة، او موظف يطب الى دائرة مكيف على راسه وقاعد بالدفو بالبرد، بالدفو بالصيف بالبرد، ها ومرتاح، ويما كل لوازم الراحة. والثاني اقول له انزل للشارع وخذ مكنسة روح اكنس الشارع. يقول لي ليش، شنو ذنبي؟ انا وهذا بدرجة علمية واحدة، وانا وهذا نعم بدرجة اعتبارية واحدة، هذا تخليه على راسه مكيف وانا منزلني بالشارع في جهنم وبيدي ما كنت ساكنس عليه، من بيش مطلوبة؟ ها شون بلا توزعها للاعمال؟ كيف توزعها؟ كيف تقدر تخلي لك واحد ينزل قدماه مستنقعة بالوحل جاي يزرع تحت الشمس، وواحد قاعد تحت الظلال في اتم نعمة؟ كيف توزعها للاعمال؟ ما يمكن، ما تقدر توزعها للاعمال. المسألة اللي يصور ان العالم يوم من الايام راح يكون متساوي، هذا مخرب، هذا شايف لطيف. زين، ما ممكن هالمعنى يتحقق بالمرة. تمام، اكو نقاط انسانية، يعني ما نخلي انسان بحاجة الى الاساسيات. تمام، نكفل الاساسيات، يعني الانسان لازم يكون عنده سكن وعنده طعام وعنده ملابس وعنده زوجة وعنده حاجات الاساسية، هذا تمام، الحد الادنى اللي يكفل الاسلام اللي يسميه نظرية الكفاية، هذا تمام. تمام، ان نجي نحاول ان نقرب الطبقات بعضها من بعض، بمعنى ان ما نخلي واحد يشتغل او يتمدد على حساب الاخرين، هذا صحيح. نكفل للانسان حياة كريمة، هذا صحيح، هذا هو المطلوب، هذا طبيعي. لكن نجي تلغى كل الفوارق، هذا خيال لن يتحقق ابدا. ولذلك القرآن الكريم يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني حتى تدور الحياة، عجلة الحياة، حتى واحد يصير عامل، واحد يصير فلاح، واحد يصير كاشف، واحد يصير بائع، واحد بقال، واحد يدحر رغيف بالتنور، واحد واحد. على كل حال الاعمال تتوزع، اعمال الحياة، مجتمع يكون يدور مع ملاحظة الحياة الكريمة لكل انسان، وهي وجود نظام الكفاية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. من بعد هذا اجى القرآن الكريم قال ان هذه الحياة بكل قوانينها، الحياة بكل ملابساتها وقوانينها وخيراتها ومشاكلها كلها منتهية، يوم من الايام ستنتهي، بعد ايام قريبة تنتهي الحياة، تخلص. الطول تكسر هي 60-70 سنة 100 سنة، نعم خلصت. بالنسبة للإنسان، يجي رحمة ربك خير مما يجمعون. هذا الشيء اللي يدبع عليه الانسان المشاكل كلها تزول. اللي يبقى شنو؟ تبقى رحمة الله على الانسان ان يسعى للحصول على اسباب الرحمة. ها؟ سارعوا الى مغفرة من ربكم. يعني اطلع من هالحياة وانت مخلف بالحياة ذكر جميل، واطلع وانت ماخذ وياك الثناء الطيب. ها؟ ويقول شوقي واخبار الرجال اذا تناهت الى التاريخ خير الحاكمين، واخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مشامعها رنينة او طنينة. الواقع الحسين هو المثل الاشمى في هذا الباب. انتزع الثناء من فم الدنيا انتزاع، لكن اعطى عطاء كبير. فعلى الاسباب اللي استحق بها الثناء، شنو العطاء اللي اعطى؟ قدم لله جميع ما يملك، اموال قدمها لله، جاه قدمه لله، ضحى براحة، ضحى حتى بخدر عياله، ضحى بالاخير بالنفس والجود بالنفس، اقصى غاية الجود. الواقع وقف الحسين يقدم لله جميع ما يملك، فاعطاه الله عز وجل هذا الثناء العاطر. بس العطاء ترى اللي اعطاه عطاء ضخم شوية، يعني عطاء مؤلم، يعني عطاء تقدر تقول ان وصل الذروة به. يعني ما خلى عند احد ما قدمه لله. هاي خو بيوت الهاشميين، محلات الهاشميين ظلت خالية، ما بيها غير ارامل ويتامى، كلهم طلعهم الحسين قدمهم قرابين. يعني كان اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطاف يختنق بعبرته، اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطاف يشوف المدينة تحولت الى مأتم كبير. اي حي من الاحياء تمر عليه احياء آل علي خالية، ما فيها الا رامل ويتامى، احياء آل جعفر، احياء آل عقيل. يقول الامام زين العابدين اذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة. ما بيها الا مجموعة ما ظل بيها غير نشاها رامل ويتامى. اذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة لانها خالية ما فيها الا رامل ويتامى. تمر على بيوت آل علي ايضا خالية، ولعل من اشجل بيوت بيت ام البنين. هذه المرة كانت تتخذ اربعة محاريب من التراب تجلس عليها تندب بنيها بأشجان ندبة، تقول لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في شويد القلب نيران. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لا غرعا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
من يكشف الضر غير الواحد الأحد، من يكشف الضر غير الواحد الأحد، أدعوك يا فادعوه يا رب كن عوني وكن سندي فأنت تغني فأنت تغني عن الأموال والولد يا خالق الخلق يا خالق الخلق يا من عنده رشدي وقوي إيماني في يومي وكل غدي وقوي إيماني في يومي وكل غدي إني رفعت إليك أرجوك عفوا وترعاني أرجوك عفوا أرجوك عفوا وترعاني وتمحو كل عصياني أرجوك عفوا أرجوك عفوا وترعاني وتمحو كل عصياني وثبتني على التقوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله طابت أوقاتكم بألف خير وأهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية رافقونا أحبتنا الأفاضل بعد الاستعراض وعند الساعة 12:57 بعد منتصف الليل سننصت معا إلى التلاوة المختارة التمثيلية الإذاعية تقدم لكم عند 1:05 بعد منتصف الليل وفي رحاب الدوحة العلوية نستمع إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج عند 1:32 طبعا بعد منتصف الليل آيات لها أسماء، تقدم لكم حلقة جديدة من هذا البرنامج عند 1:55 بعد منتصف الليل، وتستمعون إلى إعادة لبرنامج سوريا تحت المجهر عند 2:09. جوهرة الشرق، يأتيكم هذا البرنامج في 2:43 بعد منتصف الليل، وعند 2:52 نتصفح معا صفحات أخرى من التاريخ، وذلك عبر الاستماع إلى حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على المتابعة.
أيها الأخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشحات محمد أنور، وهي من الآية 26 حتى نهاية الآية 41 من سورة النازعات المباركة. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي Come on.